بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى بدأ كتابه القيم بسم الله الرحمن الرحيم وبحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الآداب المستحبة في التصنيف والتأليف، أن يسمي الإنسان وأن يحمد الله عز وجل وأن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد. ثم قال بعد ذلك:
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى أخبر عن اسم هذا الكتاب وأنه منسك مختصر، والمنسك عند أهل العلم يقصد به ما يتعلق بذكر أحكام الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة. وقد ألفت مؤلفات كثيرة في المناسك، منها المختصر ومنها المطول، ومن أهمها وأنفعها وأعظمها هذا المصنف للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وهو قال مختصر لأن المختصرات النافعة المقرونة بالدليل هي من أحسن ما يكون في مثل هذا، لا سيما في من يحتاج إليه مثلا في السفر ونحوه من كتب المناسك، فهذا المختصر النافع هو من أحسنها ومن أشملها لعموم الناس. قال رحمه الله تعالى:
جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين.
نعم، وهذا من أحسن المقاصد، فهو يخبر رحمه الله تعالى أنه جمع هذا المنسك وهذا الكتاب لنفسه أولا، لأن هذا الواجب على الإنسان أن يعرف أولا ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه قوله وما يجب عليه فعله ليؤدي ما كلف به على الوجه الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. قال: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين. أراد نفع نفسه أولا ثم نفع إخوانه المسلمين ببيان هذه المناسك على وفق الكتاب والسنة، فهذا من أحسن المقاصد وأنفعها.
قال رحمه الله: واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل.
نعم، ثم يقول رحمه الله تعالى أنه اجتهد في تحرير مسائل هذا الكتاب وضبط هذه المسائل التي اشتمل عليها الكتاب على ضوء الدليل. هذه صفة كاشفة، ليس معنى ذلك أنه ليس هناك كتب اهتمت واعتنت بتحرير الأقوال والأدلة، وإنما مقصود المصنف رحمه الله تعالى أنه اجتهد في تحرير مسائل هذا الكتاب وضبطها وربطها بالدليل بالكتاب والسنة، لأن العلم هو ما اقترن بالدليل، العلم هو معرفة الهدى بدليله، فإذا عرف المسلم شيئا من العلم وعرف دليله فهذا هو العلم النافع. العلم النافع هو العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف المسألة بدليلها فهذا علم نافع. نعم.
وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,300 على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه.
ثم المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب ألفه قديما وطبع قديما عام 63 للهجرة، يعني فوق أكثر من 70 سنة، عندما كان قاضيا في الدلم رحمة الله عليه. ثم سيذكر أنه يعني زاد هذا الكتاب وبسطه وبسط مسائله في سنوات أخرى بعد هذه السنة التي طبع فيها الكتاب على نفقة الملك عبد العزيز بن الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف بعد ذلك: نعم،
ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد.
أي نعم، كما قال المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد الطبعة الأولى بعد تأليفه لهذا المصنف النافع زاد في بعض مسائله وبسطها زيادة على ما كان في الطبعة الأولى، وحرر بعض المسائل وزاد بعض التنبيهات لينتفع الناس بذلك. نعم،
وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة.
أي نعم، ذكر رحمه الله تعالى اسم هذا الكتاب وأنه سماه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، وهذا أيضا من الأمور المهمة والنافعة والمفيدة أن يذكر اسم الكتاب في بداية التصنيف، في أول الكتاب أن يذكر المؤلف اسم الكتاب، لأن بعض الكتب قد تختلط أسماؤها ولا يضبط يعني معرفة اسم الكتاب. فإذا قام المؤلف مؤلف الكتاب وذكر اسم الكتاب فإن هذا يكون أضبط وأفيد لمن يطلع عليه. نعم،
ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة.
أي نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه أضاف إضافات مهمة وفوائد جمة على هذا الكتاب زيادة على طبعته الأولى. نعم،
وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، الكتاب طبع عشرات الطبعات بل مئات الطبعات، وخصوصا في مواسم الحج منذ أكثر من 70 سنة، وهو لا يكاد تمر سنة إلا ويطبع طبعة جديدة، وقد انتفع به العلماء وطلبة العلم وفرحوا به فرحا شديدا، ونفعهم الله بما ذكره فيه من علم نافع. ثم إنه رحمه الله تعالى ختم مقدمته هذه بأن سأل الله عز وجل أن يعمم النفع بهذا الكتاب والسعي فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسبب للفوز لدى رب العالمين. ثم ختم الكتاب بأن ذكر اسمه، فقال المؤلف عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، يعني ختم المقدمة رحمه الله تعالى بذكر اسمه، وهذا من الأمور المهمة والنافعة، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، ولذلك قال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر اسمه في نهاية الكتاب ليبين أنه هو الذي ألف هذا الكتاب وصنف هذا المصنف النافع القيم. وإن هذا الشيخ الجليل الذي نفع الله المسلمين بعلمه الغزير هو من أهم ما يؤخذ العلم عن مثله. نعم،
المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
هذه مقدمة ثانية، المقدمة الأولى التي قرأناها هي مقدمة إعادة طبع الكتاب، وهذه المقدمة التي سنقرأها الآن هي مقدمة الكتاب عند أول تأليفه لهذا الكتاب. الفرق بين المقدمتين أن المقدمة التي انتهينا من قراءتها يقصد بها السبب في إعادة طباعة هذا الكتاب. وهذه المقدمة الثانية هي مقدمة الكتاب، وهي مثل ما ذكر في المقدمة الأولى، إلا أنه زاد عليها بعض الأسباب التي أدت إلى تأليف هذا الكتاب، ومن أهمها النصح للمسلمين وتذكيرهم بما ينفعهم في أمور دينهم. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم،
أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه.
نعم، هذه رسالة مختصرة كما تقدم ذكر معنى ذلك في الحج. الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو قصد مكة لأداء النسك، قصد مكة لأداء النسك. فهذه الرسالة القيمة هي في الحج وبيان فضله وآدابه، الآداب التي يجب أن يكون عليها المسلم عند أدائه لهذا النسك العظيم. نعم،
وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح.
نعم،
قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنه تحرى في تأليفه لهذا الكتاب القيم النافع ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن هذا هو الواجب على المسلم، أن يأخذ بما دل عليه الكتاب وما دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه جمع هذا المصنف عملا بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن المؤمن إذا ذكر تذكر. والذكرى على نوعين تذكير المؤمن: أن تذكره وتعلمه ما يجب عليه في أمور دينه ممن لم يكن يعرف ذلك، هذا أمر. والأمر الثاني أن تذكره بما يعرفه لكنه غفل عنه، فالتذكير يشمل الأمرين: أن تعلمه ما يجب عليه من قول أو عمل أو اعتقاد مما عندك علم فيه لينتفع بذلك، أو أن تذكره بالأشياء التي هو يعرفها لكنه قد يكون قد غفل عنها. وقول الله تعالى: نعم،
وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
نعم، الله عز وجل أخذ على أهل العلم هذا الميثاق، أن ينشروا العلم الذي تعلموه بين الناس ويبينونه، ولا يجوز لهم أن يكتموه. بل وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، أن الإنسان إذا تعلم علما نافعا وعمل به أن يعلم غيره هذا العلم النافع، لأن الله أخذ على أهل الكتاب أن يبينوه، وأهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. نعم،
وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم، والله عز وجل أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، أن يتعاونوا على فعل الطاعة وترك المعصية، وأن ينصحوا بعضهم بعضا ويذكروا بعضهم بعضا ويهتموا بعضهم بأمر بعض، فيكون التعاون بينهم قائم على ما يرضي الله عز وجل من البر والتقوى. نعم،
ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
أي نعم، يعني أنه ذكر هذا الأمر العظيم من باب الاسترشاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة في اللغة هي مأخوذة من النصوح، وهو الإخلاص، وهو الشيء إذا خلص وأصبح خالصا فإنه يسمى نصيحة. فالنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصور، حيازة الحظ للمنصور. ومعنى الحديث أن عماد الدين وقيامه على النصيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي أن هذا أعظم شيء في الحج، فكذلك في الدين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو النصيحة، فمن قام بالنصيحة على وجهها قام بالدين، ومن قصر في النصيحة يكون قصر من الدين بقدر تقصيره في هذه النصيحة. قال لله بالإيمان به عز وجل بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وإخلاص العمل لله عز وجل وعدم الشرك به وطاعته وتقواه، هذا هو النصيحة لله عز وجل. ولكتابه، النصيحة لكتاب الله الذي هو القرآن، بالإيمان به وتصديق خبره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وأن يقرأه المسلم ويتدبر معانيه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه. فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءها السائل وقال ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، أي أنه تمثل القرآن وتأدب بأداب القرآن وعمل بما دل عليه القرآن، حتى هذا أصبح سجية وطبيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة لكتاب الله هي الاعتقاد بأنه كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه وتدبر آياته والإكثار من تلاوته، فهذا هو النصيحة لكتاب الله عز وجل. ولرسوله، النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هو بالإيمان به وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله أرسله للثقلين الإنس والجن ولعموم الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الاعتقاد بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه مرسل من رب العالمين، وأنه بين البيان المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأنه ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، وأنه تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تصديق خبره، امتثال أمره، اجتناب نهيه، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أي أن نجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يصح إلا بشرطين، وهما إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدلت هذه الآية الكريمة كما دل غيرها من الآيات الأخرى على أن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له. ولذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وجاء في الحديث في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فمن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نجرد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه وأن نحب أصحابه وأن نحب آل بيته صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين والمقصود بهم ولاة أمر المسلمين، يكون بالتعاون معهم على البر والتقوى وطاعتهم في المعروف وجمع الكلمة عليهم ونصحهم بلطف ورفق وبيان ما يحتاج الناس إليه ممن لم يصلهم خبره، والتعاون معهم على البر والتقوى وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم وعدم غشهم وعدم تأليب الناس عليهم، بل يطاعون في المعروف وينصح لهم برفق ويبين لهم ما يحتاجون إليه من نصيحة وفق ما تقتضيه النصيحة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لهم وجمع الكلمة عليهم ولعامة المسلمين، النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأن يعلم من يحتاج إلى التعليم إذا كان عنده معرفة وعلم بذلك، وأن يذكر إخوانه وأن يتعاون معهم على البر والتقوى، وأن يفرح بما يفرحهم ويحزن لما يحزنهم، وأن يحب لهم الخير في أي مكان كانوا، وأن يكره لهم الشر ويبغضه في أي مكان كان إخوانه المسلمين وكان إخوانه المسلمون، ويدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا دعا لإخوانه فإنه يشملهم هذا الدعاء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودعوته تحيط من ورائهم. إذا دعا لإخوانه المسلمين فإن هذه الدعوة تشمل جميع إخوانه المسلمين، فالمسلم من باب النصيحة عليه أن يهتم بإخوانه المسلمين، وعلى الأقل الدعاء لإخوانه المسلمين والسعي في جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم، يكون سبب في تكثير الخير وفي تقليل الشر. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم.
نعم، هذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، لأن المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. نعم.
قال رحمه الله: والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، ختم مقدمته رحمه الله تعالى بأن دعا الله عز وجل أن ينفعه بما كتب، وأن ينفع أخوانه المسلمين، وأن يجعل السعي في مثل هذا الكتاب خالصا لوجه الرب الكريم وسبب للفوز لديه بجنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ الجليل وأن يرفع درجته في الجنة وأن يجمعنا به في دار كرامته. نعم.
فصل. مسألة: أدلة وجوب الحج والعمرة. إذا عرف هذا فاعلموا، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل حكم وجوب الحج والعمرة، ذكر أن الحج والعمرة واجبان على الفور مرة واحدة، فالحج إنما يجب على المسلم إذا توفرت فيه شرائط الوجوب مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، ويجب بالنذر، إذا نذر الإنسان الحج والعمرة فإنها تجب عليه، وكذلك يجب الحج والعمرة بالشروع فيهما. فلو أن الشخص قد أدى فريضة الحج وكذلك العمرة الواجبة عليه فشرع في حج عمرة أو في تطوع عمرة، فإنهما بالشروع فيهما يصبحان واجبتين، ولا يجوز للإنسان أن يفسخهما ولا أن يرفضهما بعدما يشرع فيهما، بل يجب عليه أن يتمهما، بل حتى لو أفسدهما وجب عليه أن يتمهما فاسدتين ثم يقضيهما من بعد ذلك، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة ما تقبل الرفض ولا لا تقبل الرفض ولا الفسخ، مجرد يشرع فيها الإنسان تصبح متعينة عليه وفرض. ثم ذكر بعد هذه المقدمة فقال إذا عرف هذا فاعلموا، يقول وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة المعروفة. ثم شرع في ذكر أدلة وجوب الحج، ومنها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم سيذكر الأدلة من السنة أيضا التي تدل على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام بالنسبة للشخص الذي تتوفر فيه شرائط الوجوب. فقال نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
نعم، هذه أركان الإسلام الخمسة التي هي شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فابن عمر يقول بني الإسلام على خمس وذكر الحج، هذا دليل على أن الحج أحد أركان الإسلام. نعم.
وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.
نعم، هذا وعيد شديد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن كان ذا قدرة واستطاعة على الحج ثم يترك الحج وهو يستطيع ذلك. فقوله كان ذا جدة يعني استطاعة ومقدرة ولم يحج، ويقول ليضربوا عليهم الجزية، الجزية إنما تضرب على غير المسلمين، ثم قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. نعم.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
وهذا مثل الذي تقدم عن عمر، كلام علي رضي الله عنه أنه قال من قدر على الحج فتركه، يعني ماته ما حجه يستطيع الحج وليس هناك مانع يمنع ولا عائق يعوق، والشروط متوفرة والأسباب متوفرة والموانع منتفية. فكما قال علي رضي الله لا عليه أن يموت يهودي أو نصراني. نعم.
قال رحمه الله ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
يا المصنف يرجح أنه أن الحج يجب على الفور، فور الاستطاعة، يعني إذا توفرت شرائط الوجوب اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة وأمن الطريق، يعني إذا كان ذا مقدرة بدنية وهو مسلم مكلف بالغ عاقل يجد المال الذي يستطيع به الحصول على الزاد والراحلة والسكن والطريق آمن، فإنه يجب عليه أن يحج على الفور. لحديث أحمد تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وجاء في الرواية الأخرى فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة. نعم. وهذا دليل أن الحج يجب على الفور لمن توفرت فيه شرائط الوجوب. طبعا المسألة خلافية بين أهل العلم، من يرى أن الحج لا يجب على الفور وإنه يجب على السعة، ومنهم من يرى أن الحج يجب على الفور، يعني فور استطاعة المرء وتوفر شرائط الوجوب فإنه يجب على الفور، وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى وذكر أدلة ذلك ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم.
قال رحمه الله: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
أي نعم، هذا دليل آخر أن ظاهر الآية يدل على الفورية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقول من استطاع إليه سبيلا بعد الأمر به هذا دليل على الفورية. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم.
هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يكون على الفور، وهذا الأصل في شرائع الإسلام، أن من وجب عليه شيء أنه يبادر إلى فعله. حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فكررها ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فالحج بأصل الشرع لا يجب إلا مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة وجوب العمرة، لأنه يرى وجوب العمرة، والعمرة أيضا فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من يرى أنها واجبة، وأنه يجب على المرء أن يعتمر مرة في العمر كما يجب عليه أن يحج مرة. والمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن العمرة واجبة على المكلف إذا استطاع ذلك. نعم. ومن أدلة ذلك، نعم،
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
نعم، الحديث كل الأشياء المذكورة فيه واجبة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا ركن من أركان الإسلام، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل، غسل الجنابة واجب، وتتم الوضوء، إتمام الوضوء واجب، وتصوم رمضان واجب. فالعمرة ذكرت ضمن هذه الواجبات، فدل على وجوب جميع هذه الأشياء المذكورة، ومنها العمرة. ومن أدلة الوجوب حديث عائشة الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال:
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
أي نعم، هنا في حديث عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ على تفيد الوجوب، يعني هل عليهن جهاد واجب؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، على تفيد الوجوب. فلما قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، والحج واجب، علمنا أن العمرة واجبة. أيضا مما يدل على وجوب العمرة حديث الصحابي ضبي بن معبد لما قال لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، وقال عمر: هديت لسنة نبيك. هذا صحابي ويقول: وجدت الحج والعمرة مكتوبين، أي مفروضين علي. أين وجدهما؟ يعني في الكتاب والسنة. فقال له عمر، أقره عمر رضي الله عنه، فقال: هديت لسنة نبيك، أي أن سنة نبيك تدل على ذلك. والعمرة الواجبة تتأدى إذا حج متمتعا، فإنه يأتي بالعمرة أول ثم يحج ثانيا، وكذلك لو قرن الحج والعمرة معا فلب بهما جميعا فإنه يتأدى عنه فرض الحج ويتأدى عنه فرض العمرة. فمن قال بالوجوب لا يشترط أن يأتي بالعمرة للعمرة بسفرة واحدة، فلو أتى يعني لا يأتي للعمرة بسفرة والحج بسفرة، لو أتى هكذا هذا أفضل، لو أفرد العمرة بسفرة مستقلة ثم عاد إلى بلد ثم بعد ذلك أتى بسفرة أخرى للحج هذا أفضل. لكن لو جمع النسكين في سفرة واحدة سواء كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يتأدى عنه فرض العمرة على القول بوجوب العمرة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع.
نعم، الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وكذلك العمرة لا تجب في العمر إلا مرة، هذا بأصل الشرع. لكن قد تجب بإجابة المرء على نفسه، لو نذر الحج أو نذر العمرة هنا يجبان بالنذر، أو شرع في حج تطوع أو في عمرة تطوع فإنهما بالشروع فيهما يجبان عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
أي نعم، قال يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا ليقدر على ذلك ويتيسر له ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خمس صلوات كتبهن الله على المرء في اليوم والليلة، والصلاة المفروضة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبده ورسوله. يقول: هل على تفيد الوجوب دائما أو تدل أحيانا على السنة المؤكدة؟ على تفيد الوجوب إلا إذا دل دليل يصرفها عن هذا الأصل، فالأصل أنها تفيد الوجوب.